هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاحتلال يغرق في الضفة بعد غرقه في غزة. سوف نتوقف وإياكم مستمعينا الأكارم عند تصعيد الاحتلال لما يجري في الضفة الغربية والمواجهات المستمرة في هذه المنطقة، وكذلك النتائج التي لم يحقق أهدافها في غزة. ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا مستمعينا مستمعاتنا، والحديث عن العمليات العسكرية العدوانية على الضفة الغربية المحتلة باتصالاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22018848. كما بإمكانكم المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب أحبتنا الكرام بالرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة: 00989973942431. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. بعد أن بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية عدوانية على الضفة الغربية المحتلة تركزت في شمالها ووصفت بأنها عملية واسعة، أطلق جيش الاحتلال عليها اسم المخيمات الصيفية في إشارة إلى استهداف قواته المخيمات الفلسطينية شمال الضفة المحتلة، لا سيما في منطقتي جنين وطول كرم. تحركت المقاومة الفلسطينية للتصدي للعدوان بما لديها من أسلحة خفيفة وعبوات ناسفة ردا على جرائم قوات الاحتلال، قامت بتدمير واسع للبنية التحتية وحصار لعدد من المستشفيات وكذلك المؤسسات المدنية. شنت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم عمليتا تفجير واشتباك فدائيتان استهدفان نقطتين داخل مجمع غوش أتسيون الاستيطاني الإسرائيلي قرب الخليل الجنوبي أو قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية. أصيب خلالها 4 إسرائيليين، أحدهم قائد منطقة لواء أتسيون وهو ضابط برتبة عقيد، وإصابة 6 جنود، بحيث أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان بتمكن فلسطيني من دخول مستوطنتي غوش أتسيون وكارميتسور، مضيفا أن انفجار السيارة الأولى في غوش أتسيون جاء لاستدراج قواته، وعند وصول قوات الاحتلال إلى المكان أطلق مقاوم فلسطيني عليها. هي عمليات استباقية نفذتها المقاومة الفلسطينية بعد إعلان الاحتلال عزمه إجلاء المواطنين والسكان على غرار التكتيك القتالي الذي أتبعه الاحتلال في حربه على قطاع غزة، وهذا ما أكده أيضا وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس الذي دعا إلى تكرار تجربة إجلاء المواطنين الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية في الضفة كما حدث في غزة. مما لا شك فيه مستمعينا الأكارم أن القرار الإسرائيلي هذا بإجراء عملية بهذا الحجم له بعدان: الأول تكتيكي، حيث جاء القرار بعد ارتفاع مستوى عمليات المقاومة في الضفة وزيادة عدد ونوع العمل المقاوم، وخشية الاحتلال من الخطر المتزايد للتصنيع المحلي للعبوات الناسفة. وعلى الصعيد الاستراتيجي فإن القرار الإسرائيلي بإجلاء مواطني الضفة يأتي أثر تعزز مخاوف الاحتلال وقيادته السياسية والأمنية من أن تتحول الضفة المحتلة إلى جبهة هجومية تنجح فيها عناصر المقاومة في استعادة زخم العمليات الاستشهادية في الداخل المحتل، خصوصا وقد شهدت الضفة تطورات مهمة على صعيد العمل المقاوم في الفترة الأخيرة. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. نعم، نتحدث عن الاحتلال الذي يغرق في الضفة بعد غرقه في غزة، وكما أشرنا طبعا العمليات التي تأتي هذا في هذه الفترة يعني تعزز مخاوف الاحتلال، القيادة السياسية والأمنية من أن تتحول الضفة المحتلة إلى جبهة هجومية تنجح فيها عناصر المقاومة في استعادة زخم العمليات الاستشهادية في الداخل المحتل، خصوصا أنه رأينا وشهدنا أن الضفة تطورت ورأت تطورات مهمة على صعيد العمل المقاوم وأفرزت الحالة طبعا خلايا عسكرية مهمتها الأساسية الدفاع عن المخيمات خصوصا في جنين ولجوئها للتصنيع المحلي لمواجهة القوات الإسرائيلية المقتحمة، والتي حققت نجاحا حقيقة في إيقاع خسائر في صفوف قوات الاحتلال وآلياتها المتوغلة. لكن طبعا هناك رسالة أساسية من هذه العملية المزدوجة التي تمت في صباح هذا اليوم في غوش أتسيون وكارمي تسور، وطبعا لربما الاحتلال أيضا من جانبه يخطط لتوسيع عملياته في جنين بشكل متدرج ومتصاعد لتشمل مختلف مدن الضفة المحتلة ومخيماتها كما هو العنوان على هذه العمليات. هل يتمكن الاحتلال من تطبيق خطته في غزة بإجلاء سكان الضفة الغربية كذلك؟ هل ستترك هذه العملية آثارا على السلطة الفلسطينية أم لا زالت هذه السلطة يعني التي لا حول لها ولا قوة حقيقة في مواجهة ما يقوم به المحتل من جرائم ومن إبادة جماعية؟ هذه تطورات مهمة على صعيد العمل المقاوم في الضفة الغربية، والخلايا العسكرية التي جاءت وتحدثنا عنها في المخيمات في جنين لجوئها للتصنيع المحلي، وهذه المسألة التي تأتي لمواجهة قوات الاحتلال التي تقتحم بين فترة وأخرى هذه المنطقة وتحديدا بعد 7 أكتوبر زادت من هذه الاقتحامات، لابد لنا من القول أنها تشكل نقلة نوعية على صعيد العمل المقاوم، ولكن سيواجهه الاحتلال ببعض الخطوات. طيب، لأتوقف مع تطبيق الواتساب، بعض المشاركات الواصلة منكم أحبتي الكرام، ألف شكر وتحية لكم. الأخ عباس من البحرين، تحية طيبة لك يا أخي الفاضل، نقول موضوع قيم وجدا مهم يستحق الاستماع إليه من البداية حتى النهاية. تحية طيبة لك يا أخي عباس، مشكور على متابعتك لإذاعة طهران واستماعك إلى البرنامج. إلى العراق دكتور ياسر الحسيني، رسالتك الصوتية استمع إليها في هذه اللحظة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي. طبعا مرة أخرى سوف يذوق الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الكأس المرة التي سقاها للفلسطينيين العزل ولكل مسلم بريء أعادته إسرائيل. مرة أخرى سوف يغرق الاحتلال الصهيوني داخل الضفة الغربية مثل ما غرق في قطاع غزة. والغريب العجيب، هذه الدولة التي كانت تقول أننا سوف نمتد من النيل إلى الفرات، ها نحن نرى اليوم فعليا أن مساحتها بدأت بالتقلص والتناقص. إذا أردنا أن نسأل أين تلك المستعمرات الإسرائيلية والصهيونية في غلاف غزة وقرب مواقع غلاف غزة في الجنوب قرب صحراء النقب، أغلبها قد فككت وتم ترحيل التجمعات البشرية الإسرائيلية إلى داخل وسط إسرائيل، فضلا عن الإسرائيليين الذين سافروا وهربوا إلى خارج إسرائيل، وقدر عدد المسافرين منذ 7 أكتوبر إلى هذا اليوم تقريبا بالمليون مهاجر إسرائيلي، وهذا انكسار كبير جدا بحق الكيان الصهيوني عندما يقل منحني الدماء والمنحني البشري في داخل هذا الكيان، إذ أن غياب هذه النسبة الكبيرة من السكان معناه غياب جزء كبير من الطاقات البشرية التي تغذي حياة هذا الكيان الصهيوني، فضلا عن تجمعات المستوطنين في الشمال في كريات شمونة وغيرها ومستوطنات الجليل الأعلى التي أصبحت تحت مرمى نيران حزب الله اللبناني العزيز، ها هي إسرائيل تبدأ بتفكيك تلك المستوطنات وترحلها إلى مثلا وسط إسرائيل، والذين ليس لديهم بيوت قد وضعوا لديهم مخيمات لاجئين. لننظر لأول مرة بأن هناك مخيم لاجئين إسرائيلي مثل ما فعلت إسرائيل بالدول العربية والإسلامية عندما غدت الصراعات العرقية والطائفية وجعلت الملايين من أمة الإسلام تذهب متشردة في دول العالم لا قرار لها ولا طعام ولا غذاء ولا مستقبل، وكل طابخ سم لا بد آكله وكل حافر حفرة واقع فيها. شكرا جزيلا لكم. ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
حياك الله سيد ياسر، شكرا جزيلا على مشاركتك الصوتية معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك. وأحيي الأحبة الذين أيضا يتواصلون معنا في هذا البرنامج، ومنهم الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أيضا أستمع إلى رسالتك الصوتية يا صبحي.
تحية لكم جميعا. نعم، عدو الصهيوني سيغرق في الضفة وغزة ولبنان، وإننا نشكر دول المحور المقاومة على هذه المساعدة، ولو كانت الدول العربية والإسلامية وعملت على المساعدة على ذلك لاحترق العدو الصهيوني في المتوسط والبحر الأحمر كما احترقت السفينة اليونانية سونيون. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا أخي صبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. الاحتلال يغرق في الضفة بعد غرقه في غزة، محورنا في هذا البرنامج. عود مرة أخرى لكم مستمعينا الكرام، وبالعودة إلى مشاركاتكم وأسهاماتكم عبر تطبيق الواتساب، حيث الأخ الكريم أبو باسم السامدي عبد منصور داود من اليمن، استمع إلى مشاركتك أخي في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، الاحتلال يغرق في قطاع غزة ويغرق الآن في الضفة الغربية، ولذلك المجرم بنيامين نتنياهو يريد أن يحقق نصرا في أي حال سواء في غزة أو في الضفة الغربية، ولكن إن نهايته قريبة ولن يستطيع أن يحقق أي شيء من الانتصار سواء الدمار والتنكيل بإخواننا الفلسطينيين، فمصيره ومن شاركه إلى زوال وإلى المحكمة الدولية وإلى السجن بإذن الله وإلى الموت بإذن الله، والنصر والعزة للإسلام والعزة والشرف لجميع أخواننا المساندين وعلى رأسهم دولة إيران، جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة التي تناضل وتساند وتقوم بالواجب مع إخواننا في فلسطين. والشكر والتقدير لجميع المشاركين في إذاعة طهران العربية لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية. أبو باسم السامي من اليمن.
تحية طيبة لك أخي الكريم أبو باسم مشكور على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا البرنامج والرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، نعود إن شاء الله بعدها لنكمل ما تبقى من حديث. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام. الاحتلال يغرق في الضفة بعد غرقه في غزة، محورنا في هذا اللقاء. ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسان عليان. تحية طيبة لك أستاذ حسان، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم جميعا،
حياكم الله. أبدأ من هذه النقطة أستاذ حسان، من العمليات العملية المزدوجة للمقاومة صباح اليوم في غوش عتسيون وكرمي تسول، ما هي الرسالة الأساسية من هذه العملية المزدوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك إلى المستمعين الكرام. طبعا دول إسرائيل تخطت منذ أكثر من 11 شهرا في غزة ولم يستطع أن يقدم صورة نصر واحدة للمجتمع الإسرائيلي، وهذا التخبط وهذا الإرباك وهذا الضياع الذي يعيشه كان إسرائيل على المستوى السياسي والعسكري بعد معركة طوفان الأقصى الجازية والإلهية، يريد أن يحقق صورة انتصار ويقفز في الهواء، على اعتبار أن المستوى العسكري قبل أيام قدم تقرير عبر وزارة الحرب إلى المستوى السياسي أن الأهداف في غزة انتهت وليس من ضرورة للبقاء في الميدان، ويريد أن يؤكد مرة أخرى بعد القضاء وتدمير غزة إلى حد كبير أنه استطاع أن يقضي على البنية التحتية، ولكن هذا غير صحيح على اعتبار أن المقاومة في غزة ما زالت بخير، وهذا الأطراف جنرالات قدامة في الجيش الصهيوني يقول أن حماس والأنفاق ما زالت قدراتها عالية وتصل إلى 80%. فيما يتعلق بالضفة الغربية، ويعتبر هذه الخاصرة الرخوة التي تقلق العدو الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي على المستوى الوجودي، ونعرف تماما أن حتى منذ عام 2002 في معركة السور الواقي الذي استخدم فيها كل الإمكانات العسكرية للقضاء على جنين، لأن الجنين هي فعليا هي قلب القوة النابض لحركة المقاومة، وما زالت هي كذلك باعتقادي أكثر من مرة حاول استعداد جنين والقضاء على حركة المقاومة في جنين. ونعرف أنه في بأس الأحرار وفأر الأحرار اللي حصلت من 22 و 23، اليوم هو أصلا هذه العمليات تؤكد أن قدرات المقاومة والخلايا الموجودة في داخل الضفة الغربية فعليا هو باعتراف العسكريين في الكيان الإسرائيلي أن حركات المقاومة تتفاعل، وهو باعتقاده ما جعل أنه يقفز إلى الهواء بالاغتيالات في لبنان وفي صيدا وفي بيروت، وأيضا يعني الشخصيات المعنية بالملف في الضفة الغربية الشيخ صالح العروري في مطلع هذا العام، وأيضا اغتيال الأخ قبل أيام دحلهم قدوح قائد في مخيم عن الحلوة، كذلك هو يقول أنه هذا له علاقة في الضفة الغربية. ويعلم تماما أن حركة المقاومة في الضفة الغربية قوية، وهناك نقطة ارتكاز أساس، وبالتالي لا يستطيع على مساحة كبيرة مختلفة تماما عن غزة، نحكي عن حوالي 6000 كيلومتر مربع، عن العامل الديموغرافي أيضا، عن التوبوغرافيا في الضفة الغربية الأمور مختلفة، ويحاول أن يقول أنه يستطيع في هذه اللحظة أن ينكب على الضفة الغربية والقضاء على ما يمكن أن يتصوره أن حركات المقاومة يعني يستطيع إخمادها في البداية، لكن العمليات تؤكد أن كل هذه الأمنيات التي كانت في المستوى السياسي والعسكري لن تستطيع على القضاء على جبهة المقاومة، بل الأخطر الآن على وجود الكيان. هناك جبهتين حقيقيتين تؤثر على هذا المسار، الجبهة جنوب لبنان باتجاه فلسطين وأيضا جبهة الضفة الغربية التي أيضا سوف تلعب دور أساسي، وبيانات المقاومة في الضفة تؤثر على هذا المعنى.
أستاذ حسان، هل يخطط الاحتلال لتوسيع عملياته في جنين بشكل متدرج ومتصاعد لتشمل مختلف مدن الضفة المحتلة ومخيماتها؟
هو عمليا نحن نتحدث عن 4 أيام متتالية في هذا العدوان، ونعرف أنه كان هناك عمليات في طوباس وفي تولتارم وفي نيوكانس، وهو يعتبر أن التهديد الأخطر الآن على الكيان بوجوده، وأيضا على الصدام المباشر مع 48 أن الضفة، أن مخيمات الضفة شمال الضفة الغربية هو التهديد الأكبر. هل يستطيع أن الاعتقال؟ هو لا، ترى ليس بإمكانه، لأن معنى ذلك هو يريد أو يعني يحتاج إلى مجموعة فرق من الجيش الصهيوني المتهالك في الآن. فكيف يمكن أن يكون هناك استطاعة لهذا الجيش المتهالك بعد 12 شهرا من الجيش المطلق في تحقيق أي انتصار في غزة المحاصرة 60 كيلومتر، أن يفعل هذا الأمر في الضفة الغربية مع اختلاف كما ذكرت في الديموغرافيا والامتداد أيضا باتجاه الأغوار باتجاه الأردن. وبالتالي هو يعلم أن هناك ثغرات كبيرة جدا في السياج المقام بين الأردن وبين الضفة الغربية والضفة الشرقية في المغرب الآخر، وبتصور أن حركات الإيجاد هناك أيضا عامل المساعدة هو عامل أساسي، ويحاول أن يعني أن يضرب في البدايات قبل أن تستفح الأمور ولا يستطيع أن يحقق إنجاز. أنا بتصوري أن الجانب الصهيوني على المستوى السياسي والعسكري هو في حالة ضياع، هو في حالة انكسار، وبعد معركة طوفان الأقصى يريد أن يسجل شيء ما من أجل تقديم نتنياهو صورته بعد الإخفاقات الكبيرة في كل الميادين ابتداء من 7 أكتوبر يوم طوفان الأقصى حتى هذه اللحظة. وأنا كما ذكرت أن في الاغتيالات التي حصلت في بيروت وفي طهران يعتقد بأنه يستطيع أن يعيد الهيبة إلى الجيش وإلى الكيان، وأن إعادة ترميم ما تهدم وما تحطم بفعل عمليات المقاومة. كل هذه أنا باعتقادي هي من الأمنيات التي يريد نتنياهو أن يحققها. ونعلم تماما أن الصدام الكبير بين المستوى السياسي والعسكري وما حصل من سجال كبير بين نتنياهو وجلان بالأمس يؤكد أن هناك تباين كبير وانشقاق على مستوى أخذ القرار وتقدير الموقف، فضلا عن التشظي الاجتماعي
طيب.
والوضع الاقتصادي في الكيان
الآن يحاول الكيان يعني لربما من تطبيق الخطة بإجلاء يعني سكان الضفة الغربية كما عمل في غزة، هل سيتمكن من هذا من تطبيق هذه الخطة؟
ممتاز السؤال. أساسا حتى بالتاريخ الكيان الصهيوني، حتى الكتاب اللي أصدره نتنياهو بيعتقد 1996 بين الأمم، هو بيعرف تماما أن كل هذه كل الذي يجري الآن هو تطبيق لكل هذه الأيديولوجيا وكل العقيدة الإسرائيلية الصهيونية المرتبطة بأن الضفة الغربية هي موجة مستمرة، وأن أغوار الأردن وأن غزة وأن المياه في هذه المنطقة، وأن كل حتى أن إسرائيل من البحر إلى النهر، الهيمنة في المنطقة، امتداد إسرائيل، كل هذا بالثقافة الصهيونية الآن يريد أن يترجمها على أرض الواقع. ولذلك هو يحاول كما حاول في غزة، لكن الذي أكشل شفاك تهجير في غزة والذي هو عنوان قتل جديد هو الشعب الصامت في غزة. التضحيات، هذا الصبر، هذا الصمود الأسطوري هو الذي أفشل مشروعه، وليس الدولتين المعنيتين إن كان مصر أو الأردن هي التي ضغطت بإفشال المشروع، ولكن الصمود بالعمليات المقاومة والدماء التي تسفك على أرض غزة وأرض الضفة الغربية أيضا سوف تفشل هذا المشروع. ولذلك مشروع تهجير الضفة الغربية وأهل الضفة الغربية واللي عددهم نحن نحكي عن حوالي 3 مليون تقريبا، معنى ذلك أن الذي كان ينادي به نتنياهو وأيضا المستوى السياسي وحتى سموتريتش يقول أن الوضع البديل هو الأردن. لذلك الأردن هذا الصمت المحزي على كل ما يجري في المغرب الآخر، أنا باعتقادي إذا سقطت غزة والضفة الغربية وخلاص لا سمح الله هذا الأمر لن يحدث، لأن هناك أهداف من محور المقاومة لن تسمح بسقوط غزة ولا المقاومة في غزة كما هو الحال من لبنان والعراق واليمن وأيضا على رأس الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا الأمر هو مشروع قديم، والآن يبدو أنه تطبيقه بدأ أولا بالتجريف بالتهجير بمحاصرة الناس وتقطيع الأوصال، وإن شاء الله بحسب بيانات المقاومة بالأمس أن عمليات التنسيق بين كل فصائل المقاومة هذا عنصر قوة. ولكن السؤال الذي يجب أن يوجه إلى السلطة الفلسطينية المعنية بحفظ الضفة الغربية كما هو مشروع أوسلو، أين السلطة وأين الدول العربية والإسلامية؟
يعني هل ستترك هذه العملية آثار على السلطة الفلسطينية؟
أولا أساسا نتنياهو لا يعتمد السلطة الفلسطينية،
صح،
حتى عندما طرح مصريا وقطريا وأمريكيا يعني تتولى السلطة الفلسطينية إدارة غزة وأيضا أصلا حتى إدارة المعابر مع أيضا مع السلطات المصرية، نتنياهو يرفض بالمطلق أن يكون هذا الأمر خاص. حتى مع تقديم بعض النصائح من الإمارات وهؤلاء المطبعون والمطبرون للكيان الإسرائيلي والذين للأسف هم يساهمون بشكل أو بآخر بالإبادة وأيضا القضاء على حركات المقاومة ويصفونها بالعمليات الإرهابية، والآن يعملون على إنقاذ العدو الإسرائيلي بتقديم المساعدات الغذائية حتى العسكرية وأيضا المساعدات المالية. أنا بالتصوير هذا الأمر لن يتحقق بل سوف يرتد سلبا على كل من يخططون لهذا المشروع، وحركات المقاومة ستبقى صامدة وتحقق الانتصارات وستمنع. ولذلك كما قلت أن الآن الدعم والإسناد ارتباطا بغزة وفلسطين هو سوف يكون العامل المانع وليس الأنظمة، والأنظمة للأسف لغاية هذه اللحظة لم تقدم أي شيء، بل لم تقدم حتى دول المطبعة على التهديد بتجميد العلاقات وليس لقطع العلاقات، وهذا أمر للأسف مخزي في المرحلة بعد معركة طوفان الأقصى. لذلك معركة طوفان الأقصى هو كاشف لكل هذه الخصائص، أسقط حقيقة الزيف والتضليل الغربي العربي على مستوى النظام الرسمي العربي والإسلامي أنهم كانوا مع القضية الفلسطينية. تبين الآن من مع القضية الفلسطينية، حتى عندما السيد قائد طرح قبل أيام المشروع الآن هو صراع بين اليزيدية والحسينية بالمعنى الطغياني وليس بالمعنى المذهبي كما حاول أن يصور البعض. لذلك أنا أعتقد هذه الجمهورية التي تحملت على مدى 46 عاما من الحصار وأيضا والتفريق من أجل فلسطين وستبقى إلى جانب فلسطين يقال عنها بأنها تأخذ المسألة المسار المذهبي. أين فلسطين من المسألة المذهبية وأين إيران؟ يعني عندما رفعت إيران على أيام الإمام الخميني قدس الله روحه الزكية على فلسطين في 79، أين كانوا هؤلاء الآخرين الذين كانوا يقولون بأننا نحن مع فلسطين؟ لذلك أنا باعتقادي نحن الآن أمام متغير كبير جدا يبنى عليه المستقبل، وإسرائيل بعد معركة طوفان الأقصى لم تعد البعبع الذي كانت تخوف به أمريكا والغرب المنطقة من أجل القضاء على القضية الفلسطينية وأيضا من أجل فرضها كدولة في المنطقة الشرق الأوسط كدولة طبيعية مهيمنة. الآن إسرائيل بعد 7 أكتوبر أصبحت دولة ضعيفة تحتاج إلى حماية.
نعم، وأضف إلى ذلك أستاذ حسان يعني التطورات المهمة على صعيد العمل المقاوم في الضفة الغربية وأفرازها خلايا عسكرية يعني مهمتها الأساسية الدفاع عن المخيمات وخصوصا جنين، وكذلك لجوءها للتصنيع المحلي لمواجهة القوات الإسرائيلية المقتحمة، هذه تشكل نقلة نوعية على صعيد العمل المقاومة في الضفة الغربية.
حتى العدو الإسرائيلي بتحدث عن أنواع أسلحة جديدة. يعني بالأمس القريب عندما تم استخدام مثلا عدوات تفجيرية وأيضا هذا العقل الاستراتيجي التي تقوم بحركات المقاومة رغم أن المنطقة كلها مكشوفة بالمسيرات وبالطائرات وبالرصد والترقب والتتبع وأيضا بالأخبار الصناعية والعدو الأمريكي اللي هو المشارك الفعلي والعدو البريطاني، الدولتان هاتين هما أساسا اللتين صنعتا الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين ما زالتا تقدمان كل ما يحتاج الكيان الإسرائيلي على مستوى المخابرات وأيضا العسكر والمال وأيضا دعما دوليا على مستوى القرار السياسي، وأيضا هي شريكة بالخطوة والإبادة. لذلك حركات المقاومة تبدع الآن في أيضا في الإنتاج العسكري، في زيارة نوعية السلاح، في إظهار الأربيجي، في يمكن حتى في صواريخ على الكتف، وهذا ما يقلق المستوى العسكري الآن ارتباطا بالمستوى السياسي كيف ستكون وجهة المواجهة. لذلك اليوم ما يقوم به الإخوة في الضفة الغربية رغم الحصار وامتلاك العدو الإسرائيلي من الإمكانات الهائلة على مستوى العسكري والمادي وأيضا على مستوى التكنولوجي تستطيع هذه الخلايا البطلة بارتباطا بالله سبحانه وتعالى أن تحقق هذه الإنجازات والمعجزات، وهذا ما يقلق العدو الإسرائيلي. ما الذي ستقول إليه اليوم في المرحلة المقبلة؟ أنا باعتقادي سوف يدفع أثمانا كبيرة كما هو فعلها في داخل قطاع غزة المحاصر. كما ذكرت أن الجغرافيا والديموغرافيا والتوبوغرافيا في الضفة الغربية ستساعد حركات المقاومة بأن تصل إلى نتائج أفضل بكثير. نعم. ربما ستحقق إنجازات أيضا تذهل العالم.
نعم، وأعود مرة أخرى في سؤالي الأخير أستاذ يعني حسان، مسألة التي تؤسفنا مواصلة الدول العربية التطبيع وسكوتها المطبق على ما يحصل في فلسطين المحتلة خصوصا تطورات الضفة المتسارعة.
على مستوى النظام الرسمي العربي للأسف مقطوع الأمل منه، بس الملفت في المسألة قبل لحظات أن نقاط ساعة بكرة التريح للأزهر يندد بما يجري في الضفة الغربية ويخشى التاسع إسرائيل إلى تهويد المنطقة العربية. المؤسف أن يكون هذا تصريح وليس له فاعلية. يعني يجب أن تكون هذه المرجعيات الدينية والروحية قبل النظام الرسمي والعربي العربي والإسلامي أن تكون المرجعيات الدينية لأنها مرتبطة في يوم القيامة، كما تقول السيد القائد والقيادات في المحور المقاومة. إذا لم يكونوا اليوم على مستوى المسؤولية عندما يقول سيموتريتش يجب أن ننشئ كنيس يهودي على المسجد في مسجد الأقصى، أو حتى عندما يقال التقسيم الزماني والمكان، أو حتى مثلا أنه تهويد هذا المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان، أو تنسخ القرآن الكريم، لم نسمع صوت يعني سوى تنديد، أو أن يكون هناك مستوى قرار مستوى يمنع العدو الإسرائيلي من الاستمرار في انتهاك المقدسات فضلا عن العبادة. لذلك هذا النظام الرسمي والعربي للأسف بتواطؤه ربما وبمشاركته بشكل غير مباشر هو يسعى وبل يدعم الكيان الإسرائيلي في الاستمرار في هذا الأمر للأسف، وكأنه فيما لو سقطت الضفة وغزة سوف يكون هذا النظام الرسمي والعربي والإسلامي في فهم من الغدر القادم، وأيضا الذي ممكن أن نكون به الكيان الإسرائيلي مدعوما أمريكيا وغربيا بالقضاء على كل ما تبقى من عناصر قوة المقاومة والدعم المقاومة في منطقتنا والأطراف هذا. ولكن أنا باعتقادي كما قال الأستاذ نبي بر اليوم في ذكرى تفيب الإمام الصادق كنا 46، إذا سقطت غزة لا سمح الله سوف ينقذ هذا الأمر على المنطقة وعلى الأمن القومي للأمة العربية والإسلامية، سوف تسعى أمريكا وإسرائيل إلى تجزئة المنطقة وتقسيمها والسيطرة بكامل إمكاناتها على المقدرات والثروات وعلى القرار السياسي. هل هذا ما تريده هذه العاصمة وسقوطها على ما يجري؟ وهل هي ستكون في مأمن من ذلك؟ وطيلا الأردن ومصر الدولتان المتحافيتان لفلسطين من الجهة الشرقية ومن الجهة الجنوبية، كيف يمكن السكوت على هذا الأمر؟ أنا باعتقادي هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر قبل فوات الأوان، ولكن ليعلم هؤلاء أن من سيحرر وسينتصر هي الإرادة الحرة وهي العزيمة وهي الآن الشعوب المرتبطة بفلسطين والأحرار في هذا العالم. لا. ولذلك الكيان الإسرائيلي بعد معركة طوفان الأقصى لم يكن كما كان يقال زمان أنها وحدة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، تبينت أن إسرائيل دولة قاتلة، وتبين المجتمع الغربي المنافق أنه مجتمع قاتل ومجرم على مستوى النظام وليس على مستوى الشعوب، بل وجدنا أن هناك ثقافة وهناك استنهاض وعي جديد في العالم الغربي أن هناك قضية اسمها قضية فلسطين كانت مقطوعة ومقبوسة ويجب القضاء عليها. تبين القضية الفلسطينية الآن الأولى في العالم على المستوى الإنساني، وهذا عامل إضافي ومهم جدا وليس للأسف مرتبط بالعالم العربي والإسلامي لولا ثلة مباركة وقيادات حكيمة في المنطقة خصوصا في إيران والعراق وسوريا واليمن ولبنان، طبعا ارتباطا بفلسطين يمكن كانت فلسطين انتهت منذ زمن بعيد.
نعم، تحية طيبة للأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم للاستضافة.
أهلا ومرحبا. التحية نوصلها لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا، ولا زلنا معكم نتحدث عن الاحتلال يغرق في الضفة بعد غرقه في غزة. وهذه اللحظات أعود مرة أخرى لتطبيق الواتساب مرة أخرى وما وصلتني من مشاركات. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يحدثنا في رسالته الصوتية، أستمع إليك يا أخي الكريم، يقول ألف تحية لمقدم البرنامج وللكادر والمستمعين الأكارم. أستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بعد أن غرق الاحتلال الصهيوني في غزة 11 شهرا ولم يحقق أي نصر يذكر على المقاومة الفلسطينية، بل إنه يمارس الإجرام لمجرد الإجرام على المدنيين من الأطفال والنساء، ومع ذلك فإن العدو قد خسر الكثير من جنوده وضباطه وعتاده الحربي وكذلك سمعته العسكرية، فالعدو يغرق مرة أخرى في مستنقع أخطر من غزة التي ما يزال يراوح فيها. فالمقاومة الإسلامية الفلسطينية في جنين قد أعدت العدة لمواجهة المحتل بالكمائن والمتفجرات وبالصواريخ المحمولة بالكتف وبالعمليات الاستشهادية الناجعة، فالعدو من هزيمة إلى أخرى ومن خسائر إلى خسائر أفدح. والنتيجة هي الزوال والرحيل بعون الله سبحانه وتعالى. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطائرة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي أخي الكريم على مشاركتك معنا. بعث إلينا أيضا بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يقول البيان: انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة غروتون في خليج عدن، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. نفذت العملية القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوى الصاروخية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر. هذا الاستهداف هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في 3 أغسطس الجاري. شكرا جزيلا أخي الكريم أبو محمد مهدي، و نشكر هذا الاستمرار طبعا في العمليات واستهداف السفن، التي حقيقة هذه العمليات تمنع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. جزيل الشكر والامتنان لك. إلى الأخ الفاضل مرتضى السفير أيضا من العراق من الناصرية يشاركنا في هذا البرنامج، وهو له رسالة صوتية.
السلام عليكم. الاحتلال يغرق ويغرق ثم يغرق، وهيهات له أن يتنفس السعداء، فهو غير آمن في أي مكان، وهو في ورطة كبيرة، وهو في موقف لا يحسد عليه، وهو مشبع بالافتراءات، ويحاول لملمة جراحه، ويحاول يعني يحاول بكل طريقة أن يظهر بأنه منتصر، وبأنه يعني يستطيع المواجهة، ولكنه مهزوم داخليا. مرتضى العراق.
حي طيب الأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة، بارك الله بك أخي الكريم. وطبعا اسمحوا لنا ننتقل إلى هذه الوقفة القصيرة، أعود لاستجماع طرف الحديث إن شاء الله. تحية طيبة لكم أيضا مستمعينا الكرام. نعم أحبتنا الأفاضل، قد نرى في هذه الأيام أن القرار الإسرائيلي بإجراء هذه العملية بهذا الحجم وهذه الأبعاد الموجودة، يعني القرار الذي يأتي بعد ارتفاع مستوى عمليات المقاومة في الضفة وزيادة عدد ونوع العمل المقاوم الآن في فلسطين المحتلة، الكل يعلم يعني ما حصل في غزة بعد 11 شهرا ونقترب من السنة، طبعا لا أحد يأتي ليدافع عن هؤلاء المظلومين في غزة. الاحتلال يبيت يعني نواياه الخبيثة لأهلنا في غزة، ولا يريد أن يعني تبقى هذه المنطقة بهذه الحالة الموجودة، يريد يستولي على الأراضي في الضفة الغربية، يريد يعني ينهي مسألة وجود فلسطين تماما، كما الآن هو ينهي مسألة غزة بالدمار الشامل الموجود، الأرض المحروقة التي لا يمكن البقاء عليها، ولكن واجه بهذا العمل المقاوم، واجه بهذه الإرادة الصلبة، فهو يخشى من ذلك يعني حتى يبدأ بهذه العملية. حتى على الصعيد الاستراتيجي هذا القرار يعني بإجداء مواطني الضفة يأتي إثر تعزز مخاوف الاحتلال وقيادة السياسية والأمنية أن تتحول الضفة إلى جبهة هجومية تنجح عناصر المقاومة في استعادة زخم العمليات الاستشهادية في الداخل المحتل، خصوصا التي شهدت يعني عمل مقاوم مختلف عما كان عليه سابقا في الدفاع عن المخيمات في جنين في طول كرم، تصنيع محلي للأسلحة الجديدة حقيقة التي تواجه الكيان المحتل. هي كلها عوامل أدت إلى أن الكيان يقرر يعني يبدأ ب هذه العمليات، لأنه كان يتلقى خسائر كبيرة وكبيرة في صفوف قواته وآلياته المتوغلة دائما على هذه المنطقة. على أي حال، المقاومة في الضفة الغربية في المخيمات تعمل، وهي عملت طوال هذه السنوات للحفاظ على أراضيها وعن مخيماتها، ولا يمكن القول أنها بسهولة تتراجع كما حال غزة. ستدافع عن نفسها وستلقي بضربات كبيرة وهزائم متتالية بهذا المحتل الغاشم المجرم والوحشي. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، تحياتي للأخ محمد الدوراني أيضا من اليمن، بارك الله بكم أحبتي جميعا وفي أمان الله.